لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. وصف ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد تكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، حتى حينما يخطئ أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، رحمته طالت الكفار. وهذا من العجيب، أنهم مع كفرهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة لهم، فلم يهلكوا بسنة عامة، لم يأتي هلاك عام فيستأصل القوم. وكذلك بذل صلى الله عليه وسلم الوسعى في دعوته هؤلاء، وكان حريصا عليهم لدرجة أنه يكاد أن يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إسلام هؤلاء. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، حينما أقفرت أرض مكة وأجدبت وأبت أن تنبت نبتة الخير الإسلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بعيدة لعله يجد فيها الخير، ولعل هذه الأرض تقبل أن تنبت نبتة الإسلام. فذهب إلى الطائف، مسافة كبيرة مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهلها إلى الإسلام لعل منهم من يستجيب، فأبى أهل الطائف أن يسلموا، بل سلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وصبيانهم يسبونه ويقذفونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. تسأل عائشة رضي الله عنها زوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عظيم الأذى، يعني سالت دماء الشريفة من وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وقتل عمه حمزة، وقتل من أصحابه من قتل، وفعل بالمسلمين ما فعل، فهل هناك يوم أشد من هذا اليوم؟ قال: يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني. وطبعا المسافة التي مشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسافة كبيرة، يقول لم أستفق، يعني تقريبا على ما أذكر كانت في حدود 70 كيلو أو قريب من هذا، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم مهموما ولم يشعر. وأريدك أن تعيش معي هذا الحدث، خلاص، إنه صلى الله عليه وسلم مشى هذه المسافة الكبيرة وما أحس، 70 كيلو أو قريب منها، وما يعني أحس من شدة الألم والأسى صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، وإذا بجبريل وقد ناداني وقال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قولك لقومك وما أجابوك به، وقد أرسل إليك ملك الجبال فأمره بأمرك. قال صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال، ثم قال: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، في جبلين كده، لو أنت عايز هضم الجبلين بس على بعض كده، خلاص ما بينهما كان نسيا منسيا، لو أنك تريد خلاص، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من بين أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هؤلاء لا، لا تفعل، لا أريد هذا. لعل من أصلابهم من يأتي فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وكان له ما تمنى صلى الله عليه وسلم. أبو جهل خرج من صلبه عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. عتبة ابن ربيعة خرج من نسله أبو مسعود بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه، وقد حزن على موت أبيه يوم بدر وتغير وجهه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوليد خرج من صلبه خالد سيف الله المسلول، فخرج بالفعل من أصلاب هؤلاء من عبد الله وحده وكانوا أبطالا وفرسانا في الإسلام، وقدموا للإسلام أشياء كثيرة، أسأل تعالى أن يتقبلها منهم. فخالد بن الوليد هذا سيف الله المسلول فعل ما فعل. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة ولعن أبا عكرمة لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أنفقت نفقة للصد عن سبيل الله إلا أنفقت مثليها في سبيل الله، ولا حاربتك حربا للصد عن سبيل الله إلا حاربت مثليها في سبيل الله. متخيلين؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ما رأينا هؤلاء. نعم ربما نرى غيرهم من أهل الفضل والخير، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هؤلاء. لعل منهم من يسلم، يعني ممكن حد تطول حياته يطول عمره فيسلم، زي مين؟ زي أبي سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه طالت حياته فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ودخل ابنه معاوية في الإسلام أيضا، معاوية ابن أبي سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تطول حياة هؤلاء لعلهم يدخلون في الإسلام كأبي سفيان، أو يخرج أولادهم فيدخلون في الإسلام كما فعل خالد بن الوليد وأبو مسعود بن عتبة وغيرهم. إذن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي طالت هؤلاء الكفار، كذلك أيضا رحمته صلى الله عليه وسلم طالت الجماد. أنت بتبص للجماد ده على أنه شيء يعني ربما لا يؤبه له، كأنه ليس لديه شعور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني هل هذا الجبل يحب؟ نعم هذا الجبل يحب. الجبل كما قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني ممكن من الحجارة ما يهبط من خشية الله؟ نعم منها ذلك، لما أن الجذع على فراق النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه واحتضنه رحمة، نزل إليه واحتضنه صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك الحيوان، امتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيوان. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق، وإذا بمجموعة، الحديث عند أحمد في مسنده، إذا بمجموعة يركبون دوابهم والدواب واقفة، يعني ثلاثة أربعة كده كل واحد ركب حاجة، حمار ولا حصان ولا شيء، فواقفين بيتكلموا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي لأحاديثكم في الطرقات. أنتوا عايزين تتكلموا وتقعدوا، انزلوا اقعدوا على الأرض، إنما لا تتخذوا هذه الدواب إيه؟ كراسي، هي لها وظائف أخرى، إنما تعذبها بجلوسك وهي واقفة؟ لا لا لا، لا تفعلوا هذا رحمة بهذا الحيوان. بل إنه صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه، في حد كده كوى حمار في وشه كده بالنار، رأى حمارا قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. تعرفين يعني إيه لعن الله؟ أي أخرج الله من رحمته من فعل هذا. إنسان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بأن يخرج من رحمة الله، لماذا؟ من أجل حمار. ك كواه في وجهه بالنار وسمه بالنار، حرام، لا يجوز. لابد أن ترحم هذا الإيه؟ لابد أن ترحم هذا الحيوان. فرحمته صلى الله عليه وسلم امتدت حتى إلى الإيه؟ حتى إلى الحيوانات. وكذلك أيضا أخبرنا أن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته. متخيلين أن امرأة بغي، امرأة بغي مش بس زانية، زانت مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده الزنا أكل عيشها، فتخيلوا دي زانت كم مرة. امرأة بغي ماشية كده يوم فرأت كلبا يلهث من شدة العطش فرقت له، فنزلت إلى البئر فخلعت موقها ثم ملأته ثم خرجت فقدمته للكلب فشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها. معقول؟ نعم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرفق بالحيوان. وطبعا كلمة الرفق بالحيوان دي انت بتسمعها كده كتير، جماعة بتوع الجمعيات تقول لك جمعية الرفق بالحيوان. طب يا جماعة بالنسبة للإنسان مفيش رحمة ولا ايه؟ لا، يقول لك أصل الرفق بالحيوان وكأنه ابتدعوا شيئا. ونحن من أسسنا ذلك؟ نحن من علمنا الدنيا أن ترفق بالحيوان؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان رحيما جدا بهذه الحيوانات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة تدخل النار من أجل إيه؟ هرة، قطة حبستها. طب يا ستي أنت حبستيها أكليها وشربيها يعني؟ لا، لا أكل ولا شرب. طيب سيبيها تطلع تأكل من خشاش الأرض؟ برضو لا، فحبستها. فلما حبستها هذه المرأة تدخل النار في هذه الإيه؟ في هذه الهرة. حضراتكم متخيلين؟ نعم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة، يعلمنا أن نرحم الحيوانات. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل أو لغلام من الأنصار، فإذا فيه جمل أو بعير، فلما رآه حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذفراه ثم قال لمن هذا؟ فقال لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الجمل يشكوك، يقول إنك تجيعه وتدئبه، ما بتأكلوش ومشغله كتير، فاتق الله في هذه البهيمة. إذن لولا يعني ضيق الوقت لذكرت أمثلة كثيرة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاقه الرحمة، وهذا ما نتعلمه منه صلى الله عليه وسلم، فأخلاق الأنبياء أخلاق جليلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق. آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة